أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال النص الخامس: وجوب عصمة الإمام. الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسله، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف. هذا إلى آخر كلام. الكلام لا زال في مبحث الإمامة، ووصل بنا الأمر إلى النص الخامس، وهو وجوب أن يكون الإمام معصوما. طبعا نظرية العصمة ذكرنا أشرنا إليها سابقا في مبحث النبوة، وأيضا تثبت اليوم نشير إليها إلى مبحث الإمامة. كما أنه يشترط في النبي أن يكون معصوما، أيضا نشترط أن يكون الإمام معصوما. الفرق الإسلامية جميعا تقريبا لا يشترطون هذا الشرط، لم يشترطوا العصمة للإمام. المعتزلة، الأشاعرة، غيرهم، الزيدية وما شاكل ذلك، وغيرهم من المذاهب الإسلامية لم يشترطوا هذا الشرط، وإنما هذا الشرط كان ثابتا بالأدلة العقلية والنقلية لأتباع مدرسة أهل البيت، وهم الإمامية الإثنى عشرية. وأيضا ذهب إلى تمامية هذا الشرط ووجوبه بأن يكون الإمام معصوما هم الإسماعيلية. إذن عندنا الشيعة الإمامية الإثنى عشرية جاءوا قبلوا اشترطوا أن يكون الإمام معصوما، وكذلك الإسماعيلية. لنبين ما هي الأدلة التي أقاموها لإثبات هذه المسألة أن يكون الإمام معصوما، ذكر في الباب الحادي عشر ذكر خمسة أدلة نشير إليها إن شاء الله تبع. الدليل الأول بأنه لو لم يكن الإمام معصوما للزم من ذلك التسلسل، والتسلسل باطل، إذن لابد أن يكون الإمام معصوما. هذا قياس، لابد أن يكون الإمام معصوما. كيف أنه الإمام لو لم يكن معصوما للزم التسلسل؟ نقول بأن التسلسل بيناه سابقا في أول البحث في الباب الحادي عشر في مبحث التوحيد، بينا التسلسل ما هو والدور ما هو، وبينا دليل التسلسل ودليل الدور، فلا نعيد ويرجع إلى الدروس في بداية التوحيد لاستذكار هذه المسألة. إذن التسلسل باطل، لكن لابد أن نثبت هنا حقيقة كيف بأنه لو لم يكن الإمام معصوما للزم من ذلك التسلسل. نقول إن التسلسل هنا المراد منه هو عدم تناهي الأئمة، أن لا تكون الإمامة منتهية، أن تكون الإمامة مستمرة. طبعا هذا غير الاستمرار الذي ذكرناه، احنا قلنا بأنه شرط من شروط الإمامة الاستمرار، الاستمرار من جهة لابد من وجود إمام يحكم الأرض. هذا معنى الاستمرار، هذا صحيح، لكن هنا عندنا معنى آخر للاستمرار. ما هو هذا المعنى؟ سوف نبينه من خلال طرح الدليل الأول على اشتراط العصمة. نقول بأنه عدم تناهي الأئمة هذا تسلسل، والتسلسل باطل. كيف؟ يقول بأنه ما هي الحاجة للإمام المعصوم؟ طبعا حاجتنا للإمام هو إقامة الحق ودحض الباطل. إذن الإمام له وظيفة، من أهم وظائف الإمام أنه يقيم الحق، من أهم وظائف الإمام أنه يدحض الباطل. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أو أصل الدليل: لو لم يكن الإمام معصوما لاحتاج إلى من يردعه عن الباطل. عندما نأتي إلى الإمام الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إما أن يكون معصوما فهو يأتي بوظيفته بأن يقيم الحق ويدحض الباطل، أما لو لم يكن هذا الإمام معصوما ففي هذه الحالة راح ننتقل إلى أنه نحتاج إلى شخص آخر، إلى إمام آخر ليردع هذا الإمام الأول عن من؟ عن الباطل، ليردعه عن الباطل. فإن كان الثاني الإمام الثاني إذا فإن كان الإمام الثاني معصوما يردع الإمام الأول وتكون الإمامة منتهية وليست مستمرة، ليست متناهية، ليست عدم متناهية. فإذا الإمام الأول إن كان معصوما ثبت المطلوب، إن لم يكن معصوما نحتاج إلى إمام ثاني، هذا الإمام الثاني يردع الإمام الأول عن الباطل، يردعه عن الباطل. وإن لم يكن الإمام الثاني معصوما نحتاج إلى إمام ثان يردع الأول والثاني عن الباطل، الثالث إن لم يكن معصوما نحتاج إلى رابع، وهكذا نصل إلى هذه النتيجة الباطلة وهي عدم تناهي الأئمة. راح الكرة الأرضية كلها تصير أئمة ولا يوجد عندنا مأموم، ففي هذه الحالة يكون ذلك تسلسل والتسلسل باطل. هذا هو الدليل الأول الذي ساقه الحلي في الباب 11. طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول لو لم يكن الإمام معصوما لصدرت منه المعصية، وهذه ثابتة لأنه من لوازم عدم العصمة ارتكاب الذنب المعصية، من لوازم عدم العصمة. بينا في النبوة بأن العصمة هي علم خاص، ومن لوازم هذا العلم الخاص عدم الوقوع في المعصية. إذا لو لم يكن الإمام معصوما للزم لجاز عليه المعصية، يخرج منه المعصية. طيب وإذا عصى، وإذا عصى هذا الإمام لن تفى فائدة نصبه. شلون ينتفي فائدة نصبه؟ أولا باعتبار كونه سقط محله من القلوب، المفروض نصب الإمام لهداية الناس، والمفروض هو ليس بمعصوم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، لابد أن تكون وظيفته هاديا للناس، أما أنه يحتاج إلى الهداية فهذا منتف بوقوع المعصية منه وعدم العصمة. إذن لو لم يكن الإمام معصوما لزم لجاز عليه المعصية، وإذا جازت عليه المعصية تنتفي فائدة نصبه، راح يكون هو الذي يحتاج إلى الهداية ولا يكون هو هاديا إلى الناس، هذا أولا. أو لا يسقط الأمر والنهي، لأنه وظيفة الإمام أنه يأمر وينهى، والمفروض هذا الإمام ليس معصوما فلا يصدر منه أمر ولا يصدر منه نهي، فقد يخالف الأمر ويرتكب المنهي، فإذا تقع منه المعصية. فإذا وقعت منه المعصية فرح يكون الإنكار عليه فيلزم سقوط محله من القلوب، وإن لم ينكر عليه فيسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الإمام عاصيا ولا نردعه راح يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان يعصي وفي نفس الوقت لا ينكر عليه أحد سقط محله من القلوب، وإذا سقط محله من القلوب انتفت فائدة نصبه. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن حافظا للشرع. إذن الإمام لابد أن يكون معصوما حتى يكون حافظا للشرع، لكن إذا قلنا كما ذهبت إلى ذلك جملة من المذاهب الإسلامية ما عدا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية، فلو قلنا بأنه ليس معصوما إذن لم يكن حافظا للشرع، لكن الذي من أهم وظائف الإمام، الإمامة وظيفة، والوظيفة ما هي وظائفه؟ قلنا سابقا أن يكون ينهى عن الفحشاء والمنكر. الأمر الثاني أن يكون حافظا للشرعي، فإذا كان حافظا للشرع لابد أن يكون معصوما. لاحظ هذا الدليل، لو لم يكن معصوما لم يكن حافظا للشرع، لكن الإمام المفروض هو وظيفته أن يكون حافظا للشرع فيجب أن يكون معصوما. خلنا نأخذ الأمر الأول، إذا لو لم يكن محفوظا، لو لم يكن معصوما، لم يكن حافظا للشرع. البعض لعله يستشكل يقول شنو المانع ويكون الحافظ للشرع هو القرآن أو السنة أو الإجماع. إذا الأول الحافظ للشرع إما أن يكون الكتاب والسنة وهما غير وافيين بكل الأحكام. عندما نأتي إلى القرآن لا نجد بأن كل الأحكام متوفرة موجودة في القرآن، وإنما الأحكام بعضها موجود في القرآن وبعضها موجود في السنة الصادرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن السنة النبوية والقرآن الكريم لم يكن وافيا، لم يجمع لنا. فلذلك المولى تبارك وتعالى عندما أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هنا جاءت الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إكمال الدين، لأنه هو الذي يكمل الشر. فإذا الحافظ، أن نرجع إلى الدليل، أقول: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن حافظا للشرع، ولكن الإمامة وظيفته حفظ الشرع، فإذا يجب أن يكون معصوما. نأتي إلى الأول، الحافظ للشرع لا يشترط أن البعض، لعل البعض يعترض ويقول بأن الحافظ للشرع هو الكتاب، الحافظ للشرع هو السنة، الحافظ للشرع هو الإجماع، الحافظ للشرع هو البراءة الأصلية، الحافظ للشرع هو القياس. هذه المقدمة الأولى، أنتم اشترطتم بأن يكون الإمام حافظا للشرع، لماذا لا يكون الحافظ للشرع هو الكتاب والسنة؟ نقول بأن الكتاب والسنة هما غير وافيين بكل الأحكام، ما جمعنا الأحكام الشرعية. عندما تأتي إلى القرآن، القرآن يقول بأن الصلاة واجبة، أما ايش قد عدد الصلاة ركعاتها؟ الصبح ايش قد؟ المغرب ايش قد؟ العصر ايش قد؟ العشاء ايش قد؟ يأتي وظيفة النبي الأكرم، نقول النبي صلى الله عليه وآله، السنة المطهرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي التي تبين لنا ما أجمل من الشريعة، ما كان مجملا في القرآن من الشريعة تبينه لنا السنة. نقول بأن السنة أيضا لم تستوفي جميع الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام الشرعية لم تكن موجودة في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا إذا أردنا أن نذكر المصادر كثيرة جدا، مثلا اليوم أطفال الأنابيب هذه تحتاج إلى حكم، إذن من الذي يحكم بها؟ لاحظ، وهكذا كثير. هذا الاعتراض الأول، لماذا لا يكون الحافظ للشرع هو الكتاب أو السنة؟ نقول بأنهما الكتاب والسنة غير وافيين بكل الأحكام. لعل المعترض يقول: لماذا لا يكون الحافظ للشرع هو الإجماع؟ الإجماع هو الحافظ للشرع. هسه الإجماع عندنا في أتباع مدرسة أهل البيت، غير الإجماع عند الآخرين، غير الإجماع عند الآخرين. احنا ما نقدر واقعا ندخل في تفاصيل الإجماع، بس فقط إشارة سريعة جدا. الإجماع عندنا هو أن يجتمع أقوال العلماء على مسألة واحدة، وأن نستكشف من ذلك قول المعصوم. إذن هذا القول لا بد أن يدخل فيه المعصوم، ولا بد من تحقق العصمة عندنا في المجمعين، على أقل تقدير أنه أقوال العلماء يكون إجماعهم كاشفا عن رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الإجماع عندنا يحتاج إلى المعصوم، إلى كشف رأي المعصوم. أما عند العامة لا، الإجماع هو ما أجمعت عليه الأمة، واختلفوا في عددهم، واختلفوا في مكانهم، واختلفوا في كثير من التفاصيل. مع هذا فإذا نقول بأن الإجماع متعذر في أكثر الوقائع، متعذر عندنا ومتعذر عند باقي المذاهب الإسلامية. أما عندنا فمن أين نعرف كلمات الأعلام من أول الشريعة، من أول وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا؟ لا نستطيع أن نصل إلى أقوال العلماء، وعند غيرنا كذلك. إذن الإجماع لا نجد بأن جميع الوقائع أجمعت عليها الأمة، بل إن الأمة مختلفة في كثير منها. فإذن أليف الإجماع تعذر في أكثر الوقاع، مع أن لله عز وجل في كل واقعة حكمون، وهناك وقائع ولم تصل إلينا أحكامها والإجماع لم يتفق عليه. هذا أولا. ثانيا، على تقدير عدم وجود المعصوم لا يكون الإجماع حجة. ليش؟ لأن قلنا الإجماع عندنا خصوصا نحن في أهل البيت لابد أن يكون من ضمن المجمعين هو المعصوم. لماذا؟ لأنه لو لم يكن من ضمن المجمعين هو المعصوم، فيجوز أن يجتمع هؤلاء على خطأ، والكل يجتمعون على الخطأ، ولا مانع من ذلك. وهذا بنص القرآن وقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعليه. إذا كان الإجماع مبتنيا إلى القرآن إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وهذا غير متحقق، إذا الإجماع لابد أن يكون معهم المعصوم، ولو لم يكن معهم المعصوم لجاز وقوعهم في الخطأ، فبالتالي نشترط العصمة أيضا. هذا هو الأمر الثالث الذي يمكن أن يحفظ به الشرع. إذن قد يكون الشرع محفوظا بالكتاب والسنة، قلنا غير وافيه، قد يكون بالإجماع، وقلنا بأن الإجماع أولا متعذر، ومع عدم تعذره على تقدير عدم تعذره بأنه المعصوم ما موجود يهم، والمفروض ما دام ما موجود يهم إذن يقع الخطأ. البعض قال لا، إذا كان الشرع لا يحفظ بالكتاب والسنة والإجماع، لماذا لا يحفظ بالبراءة الأصلية؟ بالبراءة كل حكم نشك فيه نحن يكون منفيا هذا الحكم، وهذا يرتفع بها أكثر الأحكام الشرعية، فبالتالي راح كل أكثر الأحكام الشرعية تكون مرتفعة بالبراءة. نأتي نضع يدينا على هذا الحكم ونقول لا ندري هل هو واجب أو ليس بواجب أو، فبالتالي نقول إذن ما عدنا دليل، فهذا الحكم الشرعي مرتفع براءة، مرتفع براءة، تبر الذمة من الوجوب ومن الحرمة. وفي هذه الحالة راح تكون أكثر الأحكام الشرعية هي غير متحققة بالبراءة الأصل، راح ترتفع الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام الشرعية راح تكون مرتفعة، ونحن نقول بأن لكل واقعة لله في كل واقعة حكم. البعض قال القياس، نتمسك بالقياس ونتمسك بالخبر الواحد والاستصحاب، فهذه كلها ممكن أن نستفيد منها لحفظ الشريعة. نقول هذه لا تفيد، لا يمكن. لماذا؟ لأن القياس والخبر الواحد والاستصحاب، وهذا مرة سابقا ما هو المراد من القياس، ما هو المراد من الخبر الواحد من الاستصحاب، هذا يدرس في محله. فإذا هذه كلها لا تفيد القطع واليقين، وإنما تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا كله أولا، يعني لو لم يكن حافظا للشرع لكان الإمام، لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن حافظا للشرع، لكن الإمام حافظ للشرع، هاي ثبتنا. إذن الإمام هو الحافظ للشرع، لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا البراءة الأصلية، لأنه بالكتاب والسنة لم تستوفى جميع الأحكام. الإجماع متعذر الحصول، البراءة الأصلية ترفع لنا كثيرا أغلب الأحكام، أكثرها أكثرها أغلبها ترتفع، لا يبقى منا إلا أحكام قليلة. إذن ممكن أن يكون الحافظ للشرع هو القياس وخبر الواحد والاستصحاب، وكل هذه القواعد لا تعطينا إلا ظن، والظن كما يقول المولى في كتابه لا يغني من الحق شيئا. إذن الإمام هو الحافظ، إذا كان الإمام هو الحافظ للشرع لابد أن يكون معصوما. كيف؟ لأنه لو لم يكن معصوما لما أمن الشرع من الزيادة والنقيصة. لاحظ، لو لم يكن الإمام معصوما فإذا في هذه الحالة راح تقع عندنا في الشرع زيادة ونقيصة. عدم عصمة الإمام وقوع الشرع بالزيادة والنقيصة، مع وجود الإمام المعصوم، مع ثبوت العصمة للإمام يلزم من ذلك الأمن من الزيادة والنقيصة. والتغيير والتبدل أيضا، أن لا يكون هناك تغيير ولا تبدل ببركة وجود الإمام المعصوم. هذا أيضا تمام الدليل الثالث. إذن الدليل الثالث مبتن على أنه لو لم يكن، ملخص الدليل الثالث، لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن حافظا للشرع. البعض يقول جيد، لم يكن حافظا للشرع خلي يكون الحافظ للشرع هو الكتاب والسنة. الجواب بأنهما لا يفيان بذلك. أن يكون الحافظ للشرع هو الإجماع، نقول الإجماع متعذر، وعلى تقدير وجود الإمام المعصوم لابد أن يكون الإجماع حجة، والمعصوم المفروض ما موجود فلا حجية لهذا الإجماع. الحافظ للشرع هي البراءة الأصلية، قلنا بأن البراءة الأصلية إذا أجريناها لا يبقى عندنا إلا الأحكام الشرعية إلا بعدد الأصابع. البعض قال بأنه الحافظ للشرح والقياس والخبر الواحد والاستصحاب، نقول هذه القواعد لا تفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا كله إذا كان الإمام هو الحافظ للشرع فلا قيمة، أما لم يكن لحافظ للشرع فلا يوجد عندنا، فلا يتحقق الحفظ للشريعة. إذن الأمر الثاني، بعدنا بالدليل الثالث، الأمر الثاني أنه كونه معصوما، فلو لم يكن الإمام معصوما رح يصير عندنا في الشريعة في الشرع زيادة ونقيصة، تبدل وتغير في الشرع، الحلال يصير حراما والحرام يصير حلالا، زيادة في الأحكام نقيصة في الأحكام بسبب عدم وجود الإمام المعصوم. أما مع وجود الإمام المعصوم فإنه لا زيادة ولا نقيصة ولا تغير ولا تبدل في الأحكام في الشرع الشريف. وهذا ما نراه بشكل واضح جدا عند باقي المذاهب الإسلامية، نجدهم بأنهم أدخلوا بالشرع ما ليس منه، وأنقصوا من الشرع ما هو منه، غيروا وبدلوا في القضايا الشرعية بخلاف أتباع مدرسة أهل البيت، لا زيادة ولا نقيصة ولا تغير ولا تبدل. هذا هو الدليل الثالث، ممكن أن نقول الدليل الثالث. نعم، الدليل الرابع والأخير وهو دليل نقلي على أن الإمامة لا بد وأن تكون معصومة. كيف؟ لو لم يكن الإمام معصوما لكان الإمام ظالما، والظالم لا يصلح للإمامة، والظالم لا يصلح للإمام، فلا يصلح غير المعصوم للإمامة. نأتي إلى الصغرى وثم نبين مفادها. إثبات الصغرى، الظالم من؟ الظالم هو من يضع الشيء في غير موضعه. الظلم يقابله العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. إذن الظلم هو عدم إيفاء كل ذي حق حقه، عدم وضع الشيء في موضعه، بعكس المعصوم. المعصوم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فلو لم يكن الإمام معصوما إذن يلزم من ذلك أن الشيء في غيره، إذا كان الإمام ليس معصوما يكون ظالما، وإذا كان ظالما يعني لا يضع الشيء في موضعه، لا يضع الشيء في موضعه، بعكس الإمام المعصوم وهو الذي يضع كل شيء في موضعه. هذا نستطيع أن نقول أو أن نشير إلى أنه الدليل الرابع. بقي عندنا الدليل الخامس، أو نستطيع أن نقول نستعين بالآيات الشريفة لإثبات الدليل الرابع، وهو أنه قوله تبارك وتعالى في قضية الإمامة إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، الله تبارك وتعالى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه طلب الإمامة لعظمتها ومقامها ومنزلتها، طلب الإمامة لذريته، قال ومن ذريتي. جاء الجواب الإلهي الرباني يقول لا ينال عهد الظالمين. بينا في الصغرى ما هو المراد من الظلم، الظلم هو عدم، هو الظالم هو من يضع الشيء في غير موضعه، والعادل هو من يضع الشيء في موضعه، والمفروض الإمامة هي عهد من الله تبارك وتعالى، وما دام هي عهد من الله تبارك وتعالى المولى بشكل واضح قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. فإذا هنا هذا العهد الذي هو الإمامة بما تقدم، قال إني جاعلك للناس إماما، طلب الإمامة إبراهيم لذريته، قال ومن ذرية، قال لا ينال عهدي. فإذا المراد من العهد هو عهد الإمامة، وسمي عهدا له تبارك وتعالى، لا ينال عهد الظالمين، والعهد قلنا هو الإمامة. يبقى شيء، أقول بأنه لا ينال عهد الظالمين، أي ظالم؟ حتى ولو من ظلم نفسه مرة واحدة. نقول نرجع إلى الآية المباركة بأن إبراهيم هو نبي ورسول وخليل لله تبارك وتعالى، مع عظم مكانته ومنزلته وعلو قدره، الله تبارك وتعالى أعطاه الإمامة بعد استيفاء النبوة والرسالة، بدليل أنه كلمه، قال الله عز وجل يكلم إبراهيم: فلو لم يكن إبراهيم نبيا، لو لم يكن إبراهيم رسولا، كيف يكلمه المولى تبارك وتعالى؟ فإذا الله عز وجل كلم إبراهيم، قال: إني جاعلك للناس إمامة. إذن الإمامة هنا جاءت بعد مقام النبوة ومقام الرسالة، وفي ذلك روايات كثيرة أيضا أشارت إلى هذه المسألة. لا مجال خلنا نشير إلى رواية واحدة: إن الله في الحديث الشريف، إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، مضمون الرواية. ثم جمع له الأشياء فقال إني، واختبره وابتلاه فقال إني جاعلك للناس إماما. بعد الاختبار، بعد الابتلاء، بعد تمامية النبوة والرسالة والخلة، بعد ذلك خاطبه المولى بأنه نبي، بأنه إمام، جعل له الإمامة. إذن الإمامة جعلت لإبراهيم بعد النبوة والرسالة والخلة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، طلب إبراهيم لذريته الإمامة، ماذا كان الرد الإلهي؟ قال: لا ينال عهد الظالم. فالمتوقع في هذا الطلب الإبراهيمي إنه طلب الإمامة لمن؟ لمن كان ظالما من أول يوم ولد فيه إلى آخر، إلى يوم وفاته. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني: إن إبراهيم طلب الإمامة لمن كان عادلا في أول حياته، ظالما في آخر حياته. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: إنه طلب الإمامة لمن كان ظالما في أول حياته، عادلا في آخر حياته. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع: أن يكون إبراهيم طلب الإمامة لمن كان عادلا من أول يوم، من أول حياته إلى آخر حياته. هذه فروض أربعة. أعيد هذه الفروض: أن يكون إبراهيم سلام الله عليه طلب الإمامة لذريته لمن كان ظالما من أول حياته إلى آخر حياته، أو أن يكون ظالما من أول حياته عادلا في آخر حياته، أن يكون عادلا في أول حياته ظالما في آخرها، أن يكون عادلا في أول حياته ليس ظالما من أول حياته إلى آخر حياته. ليس من المعقول أن يكون طلب إبراهيم مبتنا على النظرية الرابعة، الاحتمال الرابع. لماذا؟ لأن الاحتمال الرابع المولى جل وعلا نفى الظلم عن الإمامة: لا ينال عهدي الظالمين. إذن هذا الذي لم يكن ظالما من أول حياته إلى آخر، هذا هو الذي يستحق الإمامة. هذا هو، وهذه لم يطلبها إبراهيم سلام الله عليه، لأنها حاصلة لمن يستحقها، وهو لم يظلم نفسه ولا غيره من أول حياته إلى آخرها، وهذا هو حال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رد المولى: لا ينال عهد الظالمين، إن لم يكن ظالما، لا، هذا ينال عهد الله. بعد ممكن أن يكون الاحتمال الأول إنه طلب إبراهيم الإمامة لمن كان ظالما من أول حياته إلى آخره. مستحيل إبراهيم أن يطلب هذا المقام العظيم الذي لم يعطى لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد النبوة والخلة والامتحان والاختبار والنجاح بالامتحان، يلا استحق الإمامة. مستحيل أن يكون إبراهيم يطلب لذريته ظالم من أول حياته إلى يوم وفاته، ظالم يطلب له الإمامة، هذا مستحيل قطعا. وأيضا مستحيل أن يكون إبراهيم قد طلب الإمامة لمن كان أول حياته ليس بظالم وآخر حياته ظالم، هو الآن في آخر حياته وهو متلبس بالظلم، ويأتي إبراهيم يطلب الإمامة إليه، هذا مستحيل أيضا. ويبقى عندنا فرض بأن إبراهيم طلب الإمامة لمن كان ظالما في أول حياته لم يكن ظالما في آخرها. هنا طلب إبراهيم الإمامة، جاء الرد الإلهي الرباني، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فلو إن شخصا ارتكب الظلم ولو لمرة واحدة في حياته فهذا يكون ظالم، والظالم لا يستحق الإمامة. هذا ما أشارت إليه الأدلة. إذن يشترط في الإمام أن يكون معصوما. نطبق العبارة. قال النص الخامس: وجوب عصمة الإمام. قال الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما. وقلنا بأنه يجب أن يكون الإمام معصوما، هذا على مباني أتباع مدرسة أهل البيت الإمامية الإثنى عشرية. وأيضا ذهب إلى هذا الأمر اشتراط العصمة الإسماعيلية، لكن نختلف معهم في كثير من الأمور. وإلا يعني لو لم يكن الإمام معصوما تسلسل، راح التسلسل، والتسلسل بيناه سابقا بأنه باطل. لماذا؟ يقول: لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه. المفروض وظيفة الإمام، حاجته وظيفته ردع الظالم عن ظلمه، والمفروض إنه شي يحتاج، والانتصاف للمظلوم منه. فلو جاز أن يكون الإمام غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل، وهو يعني التسلسل محالون. جيد، إذن هذا هو الدليل الأول. ولأنه الدليل الثاني: لو فعل المعصية الإمام لم يكن معصوما، فإذا لم يكن معصوما راح يفعل المعصية، فإن وجب الإنكار عليه، باعتبار أنه يجب أن إما أن ننكر عليه أو لا ننكر عليه. فإن لم ننكر عليه المعصية التي صدرت من هذا الإمام يكون يسقط محله في قلوب، وإن وجب الإنكار عليه أيضا سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصبه. لاحظ، فإذا عندنا شقين في هذه المسألة. خلنا نرتب الدليل. نقول: ولأنه لو فعل المعصية، فإن وجب، عد احتمالين، هو أمطان احتمال واحد. الاحتمال الأول: إما أن ننكر عليه، إما وجوب الإنكار عليه أو عدم وجوب الإنكار عليه. فإن أو مع عدم وجوب الإنكار عليه سقط محله من القلوب، ومع وجوب الإنكار عليه انتفت فائدة نصبه. لماذا انتفت فائدة نصبه؟ لأنه يلزم من ذلك بعد ما راح ينهى عن الفحشاء والمنكر. وإن لم يجب، هذا جاب، شوف لاحظ، وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال أيضا. فإذا الاحتمالين هكذا يقول: إنه يفعل المعصية، إما يجب الإنكار عليه أو لا يجب. إذا أوجبنا الإنكار عليه بعد ما إلى قيمة، هذا يأتي الناس ويعلمونه الحلال والحرام والمنكر وإذا لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الدليل الآخر. بعد الدليل الثالث: ولأنه حافظ للشارع. الإمام حافظ للشارع، كيف يكون الإمام حافظا للشر؟ فلا بد من عصمته. ولو لم يكن معصوما لم يكن حافظا للشر، وإن لم يكن حافظا للشر لماذا لا يكون كذلك والحافظ للشر هو الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاستصحاء أو البراءة أو القياس وما شاكل ذلك من الأدلة بيناها؟ فلا بد من عصمته. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو لم يكن حافظا للشرع راح يلزم من ذلك أن يكون الشرع فيه زيادة وفيه نقيصة، فيه تغيير وفيه تبدل. لاحظ، ولأنه حافظ للشرع فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقيصة، ليؤمن من الزيادة والنقيصة. هكذا بين الشيخ رحمة الله عليه. أما أنه الدليل الأخير وهو أنه لو لم يكن معصوما للزم من ذلك قوله، يعني دليل نقلي، وهو أنه لا ينال عهد الظالمين، ومقتضى كونه ظالما فيكون ليس معصوما، ولا ينال عهد الله، وعهد الله هو الإمامة. وقد بينا كل ذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.